الحمد لله رب العالمين، بأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. قبل أن نبدأ بالبحث نتقدم إلى صاحة بقية الله العظمى الإمام الحج عليه السلام ومراجعنا الإظام والأمة الإسلامية وأنتم سادة الحضور في هذا الحفل المبارك بأهر التعازي بمناسبة ذكرى وفاة مؤمن قريش وكفيل أمير المؤمنين، وهذا الإنسان المضحي الذي كان رمزا للتوحيد ورمزا للدفاع عن الحق، أبي طالب عليه السلام الذي هو مفتخر بولد مثل أمير المؤمنين عليه السلام، مفتخر بأنه كان في خدمة رسول الله منذ طفولته إلى ما كان إلى وفاته، وفاة أبي طالب عليه السلام، حتى صار سنة وفاة أبي طالب وخديجة سنة الأحزان لرسول الله، عام الحزن. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا مع أوليائه مع محمد وأهل بيته، ويغينا من شر الأعداء ومن شر المؤامرين على الأمة الإسلامية بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، ولا هن حل لهم بل هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم إن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هذه الآيات الكريمات جاء بعدما قال يا أيها الذين آمنوا ونهى عن وداد أهل الباطل، لا تتخذوا عدوي وعدوه أولياء تلغون إليهم بالمادة وقد كفروا بما جاءكم، إلى آخر الآية. هنا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، فكلام في من يدخل في الإيمان. قبل أن ندخل إلى هذا نقف عند بعض المفردات وكذلك عند النزول، ثم نأتي إلى بيان الآيات الكريمة. في المجمع قال قرأ أهل البصرة ولا تمسكوا بالتشديد، ولا في هذا التعبير للجان ولا تمسكوا باسم الكوافر، لا تمسكوا باسم الكوافر، والباقون لا تمسكوا بالتخفيف. وفي شواذ القراءة الأعرج فأقبتم بالتشديد، وقراءة النخعي والزهري ويحيى وابن يعمر بخلاف فأقبتم بدون تشديد، وكذلك أقبتم قراءة المسروع أقبتم، فأقبتم هذا هو المعروف وموجود في صحفنا المصاحف. أقبتم معنى أقبتم أصبتم أغبى منهن، يقال آقب الرجل شيئا إذا أخذ شيئا عن الأعمش. على كل حال وكذلك قول أغبتم أي غنمتم. فهذه الآية المباركة شأن النزول الذي ذكره في المجمع خلاصته هكذا: صالح رسول الله صلى الله عليه وآله بالحديبية مشركي مكة على أن من أتاه من أهل مكة رده عليهم، ومن أتى أهل مكة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لهم ولم يردوا عليه. هذا الشيء الذي في بادئ الأمر يأتي إلى الذهن هذا كأنه نوع من السجير والذلة والتنازل. إذا جاء بعد الصلح الحديبية إذا جاء من مكة إلى المدينة على رسول الله يعيده إليهم، ولكن إذا جاء من مدينة إلى المكة هم لهم لا حاجة أن يرسلوا إلى رسول الله. ولكن عندما ندقق في هذا الأمر أن هؤلاء الذي خرج من مدينة المنورة وذهب إلى المكة معناه أنه هرب من الإسلام، فوجوده في المدينة لا يفيد، وإنسان منافق إنسان ضعيف النفس فليبقى في أماكن الكفر. كما أنه إذا كان مثلا في بلد أشرار معارض أحيانا إذا ذهب خارج البلاد أروح من ما يكون فيما بين الناس. ولذلك رسول الله شرط لهم إذا جاء من مكة المكرمة إلى المدينة يعيده إلى أهل مكة، وهذا الذي يعاد إلى المكة يكون مع الناس يبلغ ويؤثر فيهم لأنه إنسان مؤمن، فعاد إلى المكة في هذه الأجواء يستطيع أن يستخدم. ولكن بالعكس إذا هذا الإنسان المدني الذي كان من ضمن المؤمنين إذا خرج وذهب إلى المكة يعني هرب من الإسلام إلى الكفر، ولذلك هو إنسان غير صالح. الآن في كثير من البلاد يقول أن إيرانيين هم أسوأ الناس في بعض البلاد خصوصا البلاد الغربية. لماذا؟ لأنهم هربوا من الإسلام. كثير منهم بعد انتصار الثورة الإسلامية رأوا أنهم لا يستطيعون أن يعيشوا براحتهم كما يريدون، يعيشوا سافرات، يعيشوا لا يبالون بشيء. كان أجواء إيران أجواء إسلامي وهم كانوا متنفرين من الإسلام وذهبوا إلى الخارج. ولكن بعض البلاد الأخرى كالعراق مثلا أو كتونس بعد مصر بلاد مختلفة بالعكس هم خرجوا عن ظلم الظالم الموجود وهربوا إلى بلاد الغرب إلى بلاد أخرى. ولذلك عدد الفاسدين بالنسبة إلى عدد الموجودين في كثير من البلاد لعل نسبة الفاسدين الإيرانيين أكثر من نسبة سائر الفاسدين من سائر الشعوب. على كل حال فعل ذلك فعل رسول الله أنه قال لا حاجة أن ترسلوه، بما أنه لا حاجة لإنسان المنحرف أن يأتي إلى المدينة المنورة ويخرب على المؤمنين. فعل ذلك هذا الأمر. نعم، ومن أتى أهل مكة من أصحاب رسول الله فهو لهم ولم يردوه عليه، وكتبوا بذلك كتابا وختموا عليه. فجاء سبيعة بنت الحرس الأسلمية مسلمة بعد الفراغ من الكتاب. الظاهر لحظات التي كان يكتبون هذه المرأة المؤمنة جاء الذي آمنت مسلمة بعد الفراغ من الكتاب والنبي صلى الله عليه وآله بالحديبية. فأقبل زوجها مسافر من بني مخزوم، هنا قول آخر من أشياء أخرى، من بني مخزوم في طلبها وكان كافرا، فقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أردد علي امرأتي فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا منا، وهذه طينة الكتاب لم تجف. طينة الكتاب يعني كانوا يكتبون بطينة الكتب هكذا، يعني لا زال هذا الخطوط لم يجف، وهذا شرطنا عليكم، عليك أن تعوده إلي وأنا زوجها. نعم لم تجف بعده. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها، هو خسر الزوجة عاد إليه مهر زوجته حتى يذهب، وما أنفق عليها ولم يردها عليه فتزوجها عمر بن الخطاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد من جاءه من الرجال ويحبس من جاءه من النساء. يعني هذا الأمر لا يشمل النساء، إنما النساء رد مهرهن إلى الزوج المشرك من النساء إذا امتحن يعطي أزواجهن مهورهن. نعم. ولما نزلت هذه الآية وفيها قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر في القسم الأول أن لا يرد هؤلاء إلى امرأة جاءت وآمنت لا ترده إلى الكفار، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، الزواج مع الكوافر غير جائز. طلق المسلمون نساءهم المشركات، جمع من المؤمنين في مدينة المنورة حملوا زوجتهم التي هي غير مسلمة معهم إلى مدينة المنورة، فعندما صار هذا الأمر هم طلقوا تركوا زوجاتهم المشركة. طلق المسلمون نساءهم المشركات منهم عمر بن الخطاب طلق امرأتين كانت له بمكة مشركتين، قرنية بنت أبي أمية ابن المغيرة فتزوجها بعده معاوية ابن أبي سفيان وهما على شركهما. يعني هذه المرأة هذين المرأتين كانا مشركين في مكة المكرمة والمعاوية وأبي سفيان كلاهما مشركين فهما على شركهما بمكة، والأخرى أم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزائية أم عبد الله بن عمر هي كانت مشركة كذلك، وكانت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أبي العاص بن الربيع فأسلمت ولحقت بالنبي صلى الله عليه وآله في المدينة، وأقام أبو العاص مشركا بمكة، يعني سهر رسول الله بقي في مكة مشركا، ثم أتى المدينة فأمنته زينب ثم أسلم فردها عليه رسول الله أن زينب بنت رسول الله هي وزوجة هذا أبو العاص هي جعله مؤمنا دعاه إلى الإسلام وأسلم، ثم بعد ذلك رسول الله عاد الزوجة إلى زوجها. أقام أبو العاص مشركا بمكة ثم أتى المدينة فأمنته زينب ثم أسلم فردها عليه رسول الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشرط بيننا في الرجال لا في النساء، لأن المرأة إذا أسلمت لم تحل لزوجها الكافر فكيف ترد عليه وقد وقعت الفرقة بينهما. هذا مختصر ما جاء في مجمع البيان. طبعا مجمع البيان ذكر عدة أشخاص مثلهم هكذا، إنما اخترت موردين مما كتبه رضوان الله عليه. على كل حال هذه الآية المباركة تفيد أنه أولا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فعلى ذلك من كان يأتي ويقول أنا مؤمن أسلمت، الله تقول فامتحنوهن لعله هي كاذبة. فالامتحان بالنسبة للامتحان كيفية الامتحان كيف يمتحنونهم، هناك رأيين ذكر في هذا الأمر. رأي يقول أنه يشترطون عليه أن يحلف بالله تبارك وتعالى أنه لم يأتي لخلاف مع زوجها ولم يأتي لميل إلى المدينة المنورة يغير البلد يهاجر، ولم يأتي ل بعض المنافع المادية وأمور المختلفة، يذكرون عدة من الأمور، هو لم يأتي لهذه الأمور، فكان هدفه بس للإسلام ولله تبارك وتعالى. إذا حلف بذلك فهو بعد لا يردونه إلى المكة ويستقبلونه. نعم. وكذلك هناك قول آخر، هذا الوجه الأول كما قلنا. القول الآخر يقول أن الآية الثانية عشر من هذه السورة هي في الحقيقة حلف هؤلاء. في آية الثانية عشر من هذه السورة يقول يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يعني لابد مضافا على أنه يقول أنا مسلمة جئت إلى الإسلام. هذه الآية المباركة ألا بايعوا على أن لا يشركن بالله شيئا هذا أولا، ولا يسرقن ثانيا، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. هذه الأمور الستة إذا التزموا بها فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر، هذه الآية المباركة. ثم نحن عندما نواجه هذا الآية المباركة نرى أن الله تبارك وتعالى كيف أراد أن يعدل بين الناس، بين المسلم والمشرك، حتى المشرك عندما آهد معه أن يعيد الناس إليهم فليفعل. وكذلك المشرك إذا زوجته أسلمت وجاءت إلى المدينة ومتضرر وأخذ عقدا مع الزوجة على مبلغ الذي دفع إلى الزوجة بعنوان المهر، فإذا يخسر المهر، يخسر الزوجة ويخسر المهر، وهذا ظلم، يعني هذا شيء من سببه هذا العهد، عهد رسول الله. وإلا لو لم يكن هذا العهد لكان يجبرها على أن يعود إلى مكة المكرمة هي زوجته. ولكن فعلى ذلك أمر رسول الله أن يعطوه المهر، ولكن من أين يعطي المهر؟ هذا يقال أنه من بيت المال، والسبب في ذلك هذا من بيت المال لأن الخسارة جاءت من قبل العهد الذي آهد رسول الله مع مشركي مكة، يعني قرار بين الدولتين. بما أنه قرار بين الدولتين فالدولة هي التي لابد تتحمل الخسارة وتدفع المهر إلى هؤلاء المشركين. هذا نقطة لابد أن نتوجه إليه. النقطة الأخرى، هناك الذي هو يأتي ويقول يحلف بالله بهذه الأمور أو ما جاء في آية الشريفة لعله كاذب، ليس معناه أنه يقينا هو إنسان صالح. الإنسان المنافق كذلك هكذا يتكلم، بل قد يكون المنافق أكثر ذكاء من غير المنافق في أرض نفسه إنسان صالحا. ولذلك هؤلاء الذين في تعيينات الأشخاص يريد أن يعرفوا من جيد ومن لا، لابد أن لا يغتروا بكلام الأشخاص الذي يأتي يتكلم بكل مثلا كإنسان متدين ملتزم. قد يكون المنافق ويعرف كيف يتكلم. ولذلك كثير من المنافقين الذين ارتكبوا جرائم كبيرة، هؤلاء الذين ما كان يتوقع منهم أن يكونوا هكذا، صورتهم رئادهم أخلاقهم أخلاق جيد. هذا الذي فجر الحزب الجمهوري في أوائل انتصار الثورة الإسلامية واستشهد 72 شهيد، منهم الشهيد بهشتي رضي الله عنه، هذا كان من كان من خدامهم معهم، شاب ظاهره إنسان ثوري ولكن كان منافقا فعل ما فعل. فعلى ذلك ليس معناه أنها عندما تأتي وتحلف بالله أني مسلمة هذا معناه أنهم يتيقنون بذلك، لا ليس تيقن. ولكن مع ذلك على كل حال لابد من مشي الأمور، أن يأخذوا بظاهر الأمر، كما أن الله تبارك وتعالى في آية أخرى يقول ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغي أرض الحياة الدنيا أو تبتغون أرض الحياة الدنيا، يعني مجرد أن إنسان يظهر الإيمان ولا قرينة على أنه كاذب لابد أن يقبل. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول وإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، بينما يقول الله يعلم، الله أعلم بإيمانهن، معناه لعلهم غير مؤمنين، ولكن مع ذلك إن علمتموهن صار عندكم ظن بأنها صادقة في كلامها فلا ترجعن إلى الكفار. وثم مسألته لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، هذا كذلك من خلاله صار انفصال بين الذكر والأنثى بين الزوجين في المدينة المنورة من مكة المكرمة، وهناك خسارة. ماذا يفعلون في هذا الأمر؟ يعني إذا صار لا هن حل لهم، الامرأة التي هي زوجة لرجل كافر هذا الانفصال يضرها، وبالعكس إذا كان الامرأة كافرة والرجل مؤمن لا يجوز أن يستمر على الإيمان. هناك خلاف بين بعض الفقهاء في أنه هذه الآية المباركة إنما ورد للمشركين والمشركات فلا يشمل أهل الكتاب، فأهل الكتاب إذا كان أحدهما غير مسلم، يعني إذا صار غير مسلم لا يجوز الانفصال. وفي ذاك الزمان كذلك لعله هذا إنما أجري للمشركين لا لأهل الكتاب، ولكن زواج الكتابية جائز كما أكثر فقهائنا يفتون بأن الزواج الدائم غير جائز، ولكن الزواج المؤقت وجائز بين المسلم، يعني إذا كانت زوجة كتابية والرجل مسلم، ويستندون بالعكس أدمها لأنه لم يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. إذا كانت المرأة هي مسلمة والزوج كتابية يهودي أو نصارى أو مجوس أو صابئي، إذا كان هكذا هذا بما أن الزوج الرجال قوامون على النساء فهذا استيلاء على الزوجة، ولم يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا وسبيل. ولذلك بالنسبة إلى زوجة الكافرة أو الكتابية لا يشكلون كثير من الفقهاء، بالنسبة للمشركة لا يجوزون أن يكون مع بعضهم البعض. هنا كذلك الله تبارك وتعالى يقول بعد ذلك وآتوهم ما أنفقوا، هذه الآية المباركة هنا نعم، ولا تمسكوا بإنس من الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، يعني من الطرفين واسألوا ما أنفقتم، يعني إذا كان الرجل هو المسلم أنفق إلى الزوجة اسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، هؤلاء كذلك إذا أنفقوا لزوجتي وهو كافر وهي مسلمة وفي أصل الإسلام صار بينهم الفاسد، عليهم أن يؤتوا المهر إلى هذا. فعلى ذلك نعم، هل طرف واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، هذا كلام عادل. من هنا نرى كيف أن الإسلام جعل العدالة بين المسلم والكافر، كذلك الكافر المستأمن، الكافر الذمي، الكافر الذي هو على كل حال بين عقد بينه وبين المسلمين لا بد يراعي حقوقه، ولذلك من بيت المال يدفعون هذا المال. هناك لا بأس أن نشير، أنا أحيانا سمعت من بعض الشباب الذين يعيشون يذهبون إلى بلاد الغرب يفعلون أعمال غير شرعية، أحيانا يأخذون أموال بعنوان الغرب من البنوك ثم يهربون، سرقة الأموال، يقولون هذه الأموال أموال المشركين فنحن نغتنمهم غنيمة. وأسوأ من ذلك يتزوجون بالآهرات، يقولون نحن ننوي الزواج هي أمتي بما أنها مشركة أو كافرة فغير محترم، فعلى ذلك بعنوان الأمة أنا أفعل معها هذا العمل، وكلها خلاف. بما أنه أولا في باب الزواج لابد أن يكون أسيرا شرعيا، والإمام يدفعه ويبيعه إلى هذا الشخص حتى يحل له، لا كل إنسان من قبله يفعل. كذلك هذه الأموال أولا يعني الولايات أو الدولة لها حق الملكية. الملكية على قسمين: ملك للأشخاص سواء كان للجماعات أو للأفراد. إذا كان للجماعات مشترك بينهم، إذا كان للأفراد مستقل في ملكية. وهناك ملك للجهة، للجهات كما أن الأشخاص يمكن أن يملكوا شيئا، الجهات كذلك يمكن أن تملك شيئا. ومن الجهات الدولة، المؤسسات، مؤسسة فلان بها أموال، الأموال ملك للمؤسسة، ومتولي المؤسسة لابد أن يتصرف في أموال المؤسسة بمصلحتها. كما أن للمسجد مال، يمكن أن يجعل الأموال للمسجد، ولذلك الشيء الذي ما ملك للمسجد وليس وقفا. يعني هذا الأمر على قسمين: قد يكون هناك مسجد يجعلون له فرش، يجعلون وقفا على المسجد أو على حرم الشريف، هذا لا يجوز استعماله في غيره، هذا وقف للمسجد أو الحرم، إلا إذا كان لا يمكن الاستفادة أو الاستفادة فيه لا يفيد، عند ذلك يجوز أن يغير المكان إلى يبيع أو يؤتوا إلى مكان أقرب إلى هذا المصرف، يعني هذا الموضوع. ولكن يمكن بدلا من ذلك، بدلا أن يجعلوا وقفا، الأولى أن يجعلوه ملكا للمسجد. إذا جعلوا ملكا للمسجد، متولي المسجد إذا رأى أن المصلحة أن يبيع هذا للمسجد يجوز. وأي شيء يعني هو مع ملاحظة مصلحة المسجد أو الحسينية أو المؤسسة يستطيع أن يتصرف في أمواله، وهذا المال ليس وقفا ولكن ملك له. الدولة كذلك تملك سواء كان مسلما أو كافرا، كما أن الكفار يملكون أموالهم، هم أموال يجوز لهم البيع والشراء، كذلك الحكومات تملكن أموالهن، ولكن أموالها بشرط أن لا يحصلوا على مال الحرام. الآن للأسف كثير من أموال بعض الدول أموال محرمة. هذا أمريكا عندما ينهب أموال الدول الكثيرة يجعلها تحت الحصر الاقتصادي، يجملها في بنوكها، هذا عمل حرام، حرام على جميع المباني الأغلائية، هذا سرقة ولكن يفعل. أو هذه الأموال عندما تصرف في تلك البلاد هذا أموال سرقة ولا يجوز التصرف فيها. أنا كل هذا، فهذا سيرة الإسلام، رعاية مصلحة الأشخاص ورعاية القوانين، ولذلك لا بأس به. الآية الأخيرة التي سريعا نقولها حتى لا نتجاوز الوقت: ثم يقول: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذي ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أحيانا إذا كان شخص فاتت عنه الزوج ذهب من دون أن يدفع مهر، أو بالعكس إذا كان الزوج مشركة وذهبت من دون أن تعود المهر إلى المسلم، عند ذلك من بيت المال عليهم أن يدفعوا هذه الخسارة، فصار متعجن إلى بيت المال. ولذلك يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، في أول آية خطاب إليهم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعني في الجهاد ما تحصلون في ضمن الجهاد من الغنيمة، من غنيمة الجهاد تدفعوا إلى هؤلاء الذين خسروا أزواجهم ولم يعيدوا المهر إليهم. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد. جعل الله القرآن قائدنا إلى الجنة ولا يجعله سائغنا إلى النار، ويجعلنا ممن يرقيه بكل آية غراها درسا في أعلى الدين. آمين رب العالمين. وهدية إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء، وإلى روح مولانا أبي طالب عليه السلام ثواب الفاتحة تسمعها الصلاة على محمد وآل محمد.
الله.